شر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الرابعة رزقك الله قال الرابعة روي عن علي عليه السلام بسند ضعيف في امرأة نذرت الطواف على أربعة، يعني تحبو تم على رجليها ويديها باعتبار أنه بعيد يكون النظر إلى واحدة عندها أربع إجران. هذه نقطة جدا مهمة. على يديها ورجليها فسرها الشهيد الثاني أن عليها طوافين بالمعهود. هذه المسألة من المسائل الفقهية التي يطرحها عادة صاحب الشرايع، والمختصر يطرحهم أيضا، هنا عبارة عن بعض الفروع بيذكرهم بجملة من أبواب القضاء أو غيرها من المسائل اللي فيها شيء من الشذوذ على مستوى القواعد، بحيث إذا أردنا أن نطبق القاعدة الفقهية لا تكون القاعدة الفقهية تقتضي هذا المعنى. مثلا بالنذر لا إشكال أن من شرائط مشروعية النذر أو صحة انعقاد النذر أن يكون متعلقه راجحا، لا أقل إذا واحد بده يسهل الأمور على الناس بسبب ما كأنه المسألة عنده، يعني على كل حال فليقل مثلا افترضوا أنه لا أقل أن تكون مباحة، لا أقل أن لا تكون مرجوحة. هذا باليمين ذكروا أن لا تكون مرجوحة شرعا أو عرق عقلائيا، بس بالنذر هي عادة راجحا، لأنه النذر هو سنخ عبادة بالأخير. النذر مو مجرد واحد يضيق على نفسه بأمر، هو يتقرب إلى الله تعالى بنذر من النذور. على كل حال لا أقل يعني أن لا يكون، بس على كل قدر متيقن أن لا يكون متعلق النذر مرجوحا، فلا بد في النذر أن يكون متعلقه يا أما مباح يا أما راجح أو ليس بمرجوح فقط بغض النظر ما هو في نفسه. إذا كان الأمر كذلك بلا إشكال أن الكيفية الراجحة في الطواف هي عبارة عن الكيفية المتعارفة على الرجلين ويسارك على الكعبة. إذا واحد نذر لله تعالى أن يطوف والكعبة على يمينه لا ينعقد النذر، وفتوى كل الفقهاء. إذا واحد قال لله علي أن أمشي على يدي أثناء النذر لا ينعقد النذر مثلا، باعتبار أن كيفية ليس كيفية راجحة أو هي مو معلوم أنها مشروعة، يعني لا نحرز أنها أمر يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف الحال إذا ثبت أن الكيفية التي نذرت هي كيفية مرجوحة، مثل مسألة ماذا؟ أنا بحق لي ولو خمس دقائق أحكي، بدي حد أحكي فكرة أنا بس. فكيف الحال إذا كان المنذور عبارة عن امرأة تمشي على أربع، تمشي على رجليها ويديها، فإن نذرها هنا بلا إشكال أنها كيفية مرجوحة. نتكلم نحن كمان في الحج ومشاكل ذلك وكثرة الزحام، وهذه امرأة، فالحكم بمشروع انعقاد مثل هذا النذر خلاف القاعدة، بل مقتضى القاعدة أن نقول بأن النذر باطل وكأن شيئا لم يكن. رغم ذلك قد ورد في خبر عن أمير المؤمنين عليه السلام رواه السكوني، يعني سند الرباعي، رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام صلوات الله عليه أنه قال قال أمير المؤمنين في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لماذا؟ لرجليها. طبعا الرواية بالوسائل جزء 13 421، ورواية وسائل جزء 13 صفحة 421. بس أتأكد لي بس إذا الرواية بالكافي أو من التهذيب مأخوذة. كافي ها؟ مثل ما
موجودة.
شكرا أنك خبرتني، بس اتأكد لي انه مضبوط سند الرباعي. ها سند الرباعي يعني لا بأس. نعم جيد. فيها واحد اسمه قول
محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن يحمد عن عباس بن عروة عن موسى بن عيسى اليعقوبي.
هذا اليعقوبي بالي، هذا اليعقوبي بالي في إشكالية. اقرأ الرواية. أي كتاب بلي؟ ولا أنت بتقول معلومة بتكمل حياتك يعني؟ بقت تلتزم لوازمها إذا تقول على المعلومة.
معاوية مثلاً يخرج خليج الكندي.
يكمل.
أنا
القدرة على صلاة صلى الله عليه وسلم وأيضا معه أمه كبشة بنت معالي يكرم عمة الأشعث بن قيس فقالت يا رسول الله إني عليك أن أطوف ببيت حبون فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله توفي على رجليك سبع من يديك وسبع من رجليك أخرج من دار قطني وإسنادي وقال
جميل هذه الروايات إذا جمع الروايات هذه الروايات على مستوى القواعد الفقهية تنافي ماذا؟ تنافي ما ثبت أن النذر يخالف نذر بالمرجوح شرعا لا يجوز. عادة العلماء كيف يتعاملوا مع هكذا الروايات؟ عندنا لا عندنا طريقتين. ليش أنت قلت عندك أنه حد واحد بس هيك يعني؟ عندنا طريقتين العلماء عادة. عندنا طائفة من العلماء عادة ترد هذه الروايات تقول علمها لأهلها لا ندري ما نفهمها فتكون حينئذ نتعامل مع معاملة العدم ما لنا علاقة فيها وفي ناس ثانيين يجعلون ذلك بحكم الأول بس تحت عنوان ماذا قضية وفي واقع قضية في واقع بكل ما للكلمة من معنى وعندنا طائفة ثالثة هي عبارة عن فكرة ما خالف الأصل وقوفا على النص ما خالف الأصل بس ركزوا معنا الفكرة بدو أصلى عسى أن الله عز وجل يهدينا وإياكم سواء السبيل اللي بيقرأ كلمات الفقهاء يجد عبارة شائعة اسمها يقولون هذه قضية في واقعة وعند طائفة ثانية تقول ماذا أنه نقتصر فيما خالف النص على مورد اليقين ما الفرق بين هذين التعبيرين يا عبد الله الفرق بين هاتين العبارتين أنك إذا حملت الرواية على كونها قضية في واقعة ليس لك التعدي عن مورد الرواية حتى إلى ما كان مشابها تمام التشابه مع القضية التي ورد فيها النص يعني هذه الرواية أن امرأة نذرت لو كانت أختها التوأم وأتتك واستفتتك أني نذرت ماذا أفعل شو تقول لها نذرك باطل إيه نذرك باطل بتطبق على القواعد لماذا؟ لأنها قضية في واقع شنو قضية في واقع مثل القضايا الخارجية بكل ما للقضية الخارجية من معنى حكم هنا في هذه الواقع لا يتعدى حتى إلى المشاهد بخلاف التعبير الذي يقال وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين يعني أتعدى لكن أتعدى على ماذا؟ لخصوص ما كان مشاكلا ومشابها للنص شو يعني؟ يعني في هذه الرواية شو خصوصيات اللي وردت بالرواية؟ امرأة ما في شيء تاني امرأة فحينئذ أتعدى فقط إلى ماذا؟ إلى الامرأة
لا
طيب. إلى النساء
خصوصية في هذه المرأة بس ما نعرف إحدى الخصوصية
هذه قضية في باقة امرأة شو يعني امرأة؟ كل المناط على الامرأة فلا أتعدى للرجال بس
بس يا طالب ترجع للأول شيخنا احنا قاعد نقول نتعدى عن هذه المرأة بس فيها خصوصيات هي التي سببت لها هذا الحكم ولكن نحن لما لم نعرف هذه الخصوصيات لا يمكن التعدي وإلا فلو عرفنا الخصوصيات لهذه المرأة وكانت هناك مرأة ثانية فيها نفس الخصوصيات نتعدى
وهذا
ليش قاعد ترجع
للأول مو شكرا على بيانك اللطيف أحسنتم بارك الله بكم موفقين لا كلامك صح عندي مشكلة فيه أنا في مقام بيان اصطلاح هلأ بعدين سؤال آخر قد يطرح شو السؤال لماذا في القضية في الواقع لا تتعدون لماذا قلتم قضية في واقع سبب منشأة هذا الاصطلاح هل أنتم عندما قلتم قضية في واقع عرفتم أنها قضية في واقعة أو لا هو التعبير قضية في واقع عبارة أخرى أني لم أفهم الرواية في واحد كاتب بحث في كتاب اسمه دور الزمان وكان طبع حديثا لكتاب شايفه يباع كمان لعله في كتاب والله مش بإيد المسائل بس أنه في كتاب تعرضت فيه لاصطلاح القضية في واقع وكان إحدى النكات تعرضت فيها ضمن البحث لمعنى قضية في واقعة تتبع متى العلماء يقولون هذه قضية في واقع مرة بتكون رواية ضعيفة السند ما يريد يعمل فيها وبدوش يردها ماذا يقول قضية في واقع مرة هو يشوفها مخالفة لكثير عمومات بلا قضية في واقع، يعني عمومات كثيرة متكثرة قطعية بلا قضية في واقع. هو بالواقع التعبير بقضية في واقع منشأه عدم فهم النص، منشأه أنه أنا بالواقع مش فهمان النص فأقول يا أخي قضية في واقع، والله كأني قلت رددت علمها للإمام عليه السلام، ولا هو مش محرز أنها قضية في واقع، يعني هو تسأله تحلف أن قضية في واقع؟
يقول لعل هناك
لا يبالي شو الدين، لك ما بعرف شو الرواية، بس هذا نعم أن حق التأويل. فهذه جدا نكتة مهمة، وهذه كمان وجدتها عند صبر واحد من آل كشف الغطاء اسمه حسن أو شيء ما أدري فعلا، ما أدري اسمه حسن لأنه اسمي هيك عم بقول اسمه حسن أو شيء ثاني ما أدري، بس أصوره ذاكر هذه العبارة، هو لماذا نحمل الرواية على قضية في واقع. بس أنا بهمني أن تفرقوا في اصطلاح العلماء بينما بين أن يقول في مورد قضية في واقعة بمورد آخر يقول فيها ماذا اختصارا في مخالفة موضع الأصل في مخالفة الأصل على موضع اليقين. بس يقول اختصارا في مخالفة الأصل على موضع اليقين، موضع اليقين يعني خصوصا في الرواية الظاهرة من الرواية، فيكون عم يستظهر قضية كلية، يكون يستظهر بقضية كلية. فبالرواية القضية الكلية ورد بعنوان امرأة فبيتعدى لكل النسوان، أما في رواية أخرى لو قال هذه قضية في واقع لما تعدى حتى لأختها التوأم التي أتت معها بنفس القضية، فسألت عن حكم ماذا النذر، من نذرت تمشي على أربع فعلا. هذا هو عصارة ما ذكره. فإذا عندنا بهالروايات عادة طريقتين، يمكن أول شيء عبرت تعبير مش كتير دقيق، تعبير الأول أن نحملها على قضية في واقعة، والتعبير الثاني أن نقول بأنها اختصارا في مخالف تطبق عليها قانون اختصارا في مخالف الأصل على موضع اليقين. يعني نتمسك بالإطلاقات، نستخرج منها قضية متيقنة، بس نستخرج منها قضية، هذا اللي بيهمنا، نستخرج منها قضية ما. الشهيد الأول رحمه الله تعالى في المقام طبق الطريقة الثانية، استخرج قضية من الرواية وقال بأنه عندي قاعدة في النسوان أنه نسوان لغة عربية مفروض فصيحة بالي، أنه عندنا قاعدة عامة في النساء، وهذه القاعدة العامة هي أنه من نذرت أن تمشي على أربع تطوف مرتين، مرة ليديها ومرة لرجليها، ولا نتعدى منها إلى الرجال فعلا. ألا بعدين بيجي لك عالم آخر يقول إن ثبت في الأنثى ففي الذكر أولى، إذا يعني إذا صححت النذر هنا كل علماء عشفهم هذه الطرق، لأنه باعتبار أنه فهمانين أنه في الرواية شيء من التعبد. بس ينبغي أن تلتفت أنه هذا لازم أن تقول بتخصص أدلة النذر، تقول كل نذر لا يعتبر فيه رجحان، كل نذر يعتبر فيه رجحان المتعلق إلا من نذرت أن تطوف على أربع فعلا. ابن إدريس رحمه الله تعالى كان أموره ميسرة أكثر، قال رواية ضعيفة، خبر أحد ضعيفة السند، سكوني وأدري مين ومشاكل ذلك، وهذا رأي الشهيد الثاني. وضعيفة رواية سكوني وخبر واحد، وهذا قدر متيقن من موارد عدا عمل الطائفة بأخبار العامة بأخبار الأحد، فلذلك رد الرواية وقال نبني على القاعدة. شهيد الأول يقول الرواية وإن كانت ضعيفة من حيث السند لأنه سكوني عامي لكن مجبورة بعمل المشهور فعلا. شهيد الثاني مع مين؟ مع ابن إدريس. هذه الفكرة كلها المطروحة في الكتاب. فضل يا أبا جعفر. ما أدري أبو شو أنا، أنت أبو شو أنت من غير شر؟ أبو صادق. أبو صادق؟ إيه لا بأسه. بس كان فيك تسمي أبو جعفر كانت أجمل طبعا، تبين نكمل وأجمل أبو جعفر من أبو صادق.
الحمل على قضية في الواقع أنه يشترط إحراز وجود خصوصيات غائبة
أو يكفي الاحتمال. بأي وحدة؟ أي قاعدة؟
الحمل على
قضية
في الواقع.
لا أنت
يشترط إحراز أو يكفي الاحتمال؟
لا يشترط، ما يشترط شيء، يشترط الشك العظيم، سواء الشك بلحاظ السند أو أنها تخالف قواعد. يعني مثلا أنت عندك 50 قاعدة أو قاعدة ثبتت بروايات كثيرة، اجت رواية واحدة تهدم لك كل ما فهمته من النصوص هذه فعلا.
لا يحملون الرواية التي تكون لسان سيارة حكم كله، صحيح؟
يعني تجي رواية أغلب هذه الروايات
تكون في حادثة
في سائل،
ما هو 90% من نصوصنا هي في سائل في قضية. يعني ما حت... اكيد ما كلامك اذا قصدك انت هكذا لا باس، انه اكيد ما حيقولوا عن ايه قرانيه قضيه في واقع يعني، او خطاب للنبي كان خطابا عاما يقول هذه قد ما حيقولوا هكذا.
بس بعض الاسئله كل من كذا كذا يعني في 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 شرطيه.
هل تذكرون التفريق بين روايات التعريف وروايات الافتاء؟ روايات التعريف اعطي كوفيه الروايات خلاف روايات الافتاء.
انت عن جد هيك شايف انت؟
في يعني
هل شايف انت؟ عن جد؟ تتبعك هذا؟ جيد جدا احسن. ها؟
بعرف شو واحد يعني تولي البحور.
طلعت شباب 20 مشاهد يعني؟
نعم.
قديش 20 شاهد ولا 100 شاهد؟
صح.
ايه بك حتى صدقك انا بك طلع لي 16000 شاهد.
الله
حتى صدقك. عم بيحكي قاعده كليه. بتطالع لي 16000 شاهد وتجيب لي اياهم حتى صدق انا ساعات. انا ما بصدقشك
امور. ما في روايه انت تقول كبرى
كليه. كمل حياتك كمل حياتك كمل حياتك يا سيدي. كمل حياتك بحث اخر وتناقش انه يكفي بعدين هذا مساله التعليم والافتاء نحكي مع بعضنا يوم ثاني ان شاء الله تعالى. لا عادي ما في مشكله بنطرحها بحث علمي مع ادله مع الادله الطرحه ونتناقش فيها ان شاء الله تعالى. قد ايش هي واقع عن هالمساله بهالدقه هيك المساله الامام عم بيحكي مع الناس بهالطريقه كان بهالفرز الواضح، وهل اصلا هذا الفرز كان واضح في ذهن الروايات يعني، ولا كان عادي يجي السائل يسال سؤال يجي يقيدوا له بعدين هم نفس الروايات يقيدوا له قيد يكون واحد اصلا عامي ما يدري شيء جيب لك شواهد. دعك عن هذا مهم شو بحثنا نحن. دعك من هذا الان كلامك صح ما في مشكله ما عنديش مشكله بكلامك يعني له وجهه انه احنا اكيد ما حنحتمل القضيه في واقع في مورد انه ما في واقع يعني لابد ان يكون في واقع حتى يكون في شيء اسمه هذا قضيه في واقع هذا منطقي جدا بس ما هي غالب الروايات هكذا انصافا هي غالب الروايات هي فيها سؤال و عم بحكي غالب الروايات زمن الباقر والصادق فصاعدا زمن امير المؤمنين صلوات الله عليه او رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجد كثير منها هي عباره عن بيانات ابتدائيه بس 90% لعله اكثر من 90% كمان في بيانات من زمن الباقر صلوات الله عليه فصاعدا هي اسئله واجوبه هاي طبيعه الشريعه هكذا بينت ما كان لهم منبر صلوات الله عليهم حتى ينقل المسائل فعلا والمطالب ما كانت حيث ذلك حتى في رواية إذا ما فيها سؤال بتقدر سؤال ولا كيف تفهمها عندما أعطيكم مثال الإخوان في رواية قال الصادق الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء يعني هو الإمام كان جالس هكذا وجعله تدرس شو قالوا له ويش الماء ماء الرجل هو أكيد في سؤال وفي جواب ما سأل هكذا بالفقه روايات يعني اللي يدري سيرة الأئمة هذا هلا هو عم يدعي سيرة زائدة هي السيرة الزائدة شو أنه الأهل البيت كانوا يميزوا بين الروايات في مقام الإفتاء والروايات في مقام ماذا مقام التعلم وهذه الفكرة اللي بعدين بنى عليها الميرزا مهدي الأصفهاني شو اسمه كتابه التعريض والتورية أو شيء معارض والتورية ولا معارض والتورية معارض والتورية ولا التعريض ولا التورية معارض والتورية في كتابه اللي بنى عليه أن نفرق ما بين الروايات الإفتاء وروايات التعليم أن الروايات في مقام التعليم هي قابلة للتخصيص بالمنفصل وهالمسائل كلها أما الروايات في بتعطى للعوام مثل الشيخ فهذه الروايات لا تكون غير قابلة للتخصيص حتى بالمنفصل هذه إذا في مخصص منفصل يكون معارض لها حتى لو كان نفس الإمام متشافين الفكرة سابقا أنتم لعله هذه الفكرة اللي بتبنيها بعض المراجع المعاصرين في قم وفي النجف يعني فعلا متبنين لها أنه نحن نقبل التخصيص بالمنفصل في الصورة الأولى دون الصورة الثانية فعلا اللي هو اللي عم بس هي أصلها ميزة مهدي الأصفهاني الراوي بيقول لك عن طريق الراوي أن الرواة معروفين للعلم ومعروفين للعمل ومشاكل ذلك
هذا كان مثلا زرارة يسأل في مقام تعليم
باري باري حتى كثرة الأسئلة بنفس الموضوع كل الوقت هذه بتخليك أنه هذا عم يتعلم مو في مقام ماذا استفتاء عمل ومشاكل لا بيصير يعني تكثير الفروض في الرواية بدلك على أنه عم يتعلم أنا مو في مقام أفرض مسألة محددة في الخارج فعلا
هل تشوفون أن التأويل صحيحة
ولا؟ نعم بدنا نجيب شواهد بدنا نجيب شواهدهم ونناقشك معهم يعني إن شاء الله تعالى اجلس معه بس بدي احكي معه اجلس معه على شغل غران بس بالصيف ضيعت اللبن حضيع اللبن انا كله ان شاء الله
الشيخ مثلا اذا جاءت الرواية معارضة لإطلاقات
بلي
تارة تحمل على تعارض بين الروايات التصافر مثلاً أو أي طريقة أخرى، تارة يقولون قضية في واقع، ففي خصوصية تحمل على القضية في واقع.
إيه العموم تكثر العمومات مع مع عدم بيان هذا القيد مطلقا في أي رواية، ثم تأتي رواية واحدة تريد قيد كل هذه العمومات، هذه المشكلة عرفيا غير قابلة للتقييد. تكثر العمومات خصوصا إذا كانت مورد الرواية فيها تخصيص أمر ابتلائي. في كثير أمور أنتم الآن بالفقه على مستوى التنظير الأصولي شو بيعلموك بالأصول، أنت بيقولوا لك شو عام خاص، الخاص قرينة على العام انتهى المرض، كأنها معادلة رياضية. بس تروح انت بتحب تكون انسان عرفي وثوقي مو على مستوى الحجية الظنية بهالطريقة هذه، عام خاص تعارضاه قدم الخاص على العام ولو شو ما كان، لا تحب تشوف اذا كان شفت الخاص هو مسألة ابتلائية هل يخصص العام فعلا؟ يعني مسألة ابتلائية وما ورد التخصيص الا بزمن، يا ما تحملها على النسخ إذا تقبل فكرة أنهم مشرعون صلوات الله عليهم، يا أما تقبل أما تحملها على مسألة بيان الناسخ. ما أدري فعلا كانوا سابقا تلك الأيام تتصور عم بيحكي على بيحكي ابتسامة شو اسمه الابتسامة الشريرة هذه بلاء الابتسامة الشريرة، تدري أنه سابقا في تلك الأيام كثيرا ما كان يحمل على النسخ،
تدري عن النسخ كانوا يعبرون عن تخصيص النسخ.
هاي دعواك أنت الآن كان الفرق بين تخصيص النسخ، تدري انه في كثير من عبارات مرتضى وغيره في عبارات تحمل على النسخ عادي، ما كان عندهم هذه الازمه الموجوده هذه الايام،
ازمه الولايه.
هذا بحث اخر، هذا صار بحكي سياسه. بالحاصل ما نريد بيانه فعلا انه هذه المساله كانت مطروحه سابقا، انه واقع هي كانت فكره. هل التخصيص بالمنفصل عرفي؟ يعني يجي بيان من الصادق صلوات الله عليه وتبقى الطائفة تطبق 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 كل حياتها، ثم يأتي بيان التخصيص من زمن العسكر صلوات الله عليه، هذا اسمه تخصيص عرفي؟
تشريع
هذا مو تأخير البيان على وقت الحاجة؟ وهل لن نقطع عقلائية من نقطع عقلائية؟ بس هم على فكرة هذه إحدى الأمور اللي أثرتها الأخبارية على الأصولية بلا ما يدري الأصوليين. الأصول الأخبارية إحدى نكاتها هي هدم فكرة عدم جواز تأخير البيان وقت الحاجة، كان هيدا احدى شو احدى اصول، يعني احد الامور تدروا بس يصير في خلاف بين طائفتين بيكون في شعار رئيسي ويتولد تحت الشعار الرئيسي ماذا؟ شعارات صغيرة، مش هكذا؟ شعار الرئيسي بين الاصول والاخبار علم وظن لا بأس، لكن تولدت تحت الشعارات الرئيسية شعارات صغيرة. واحدة من الشعارات الصغيرة أن الأصولي يقول باستحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة، الأصولي يقول بضرورة تأخير البيان عن وقت الحاجة. شوف عبارات الاسترآبات، ضرورة. شوف عبارات الاسترآبات ولا عبارات يوسف البحراني ولا غيرهم من الأصوليين، بتجد روايات إمام الرضا صلوات الله عليه أنه ذاك إلينا إن شئنا أجبنا إن شئنا لم نجب، أنه عليكم مسألة وليس علينا الإجابة، هذا عطاؤنا، موجود الروايات. لأن الأخبار غلب في هذه المسألة، تسربت الأخبار جواز تأخير وقت الحاجة مطلقا. بالأصول بكتبوا بس بشرط أن يكون تأخير البيان وقت الحاجة ذو مبرر عقلائي. إيه بالتطبيق ما شفناه نطبقه، يعني أنت وقت ما التزمت بأن هذا تأخير بررت لنا ما هي الغرض، مش صار ينبغي لك أن تبحث عن غرض، في غرض معقول هنا وفي غرض معقول هنا، تفتش دول. هذه نكتة ينبغي، لذلك ينبغي لك أن تجعل مع البحث التخصيص المنفصل تركز على مسألة تأخير البيان على وقت الحاجة، ينبغي تركز على هذا البحث هنا وتبنيه هنا. هم وين بنوا البحث تأخير وقت الحاجة؟ بنوا في بحث الدوران بين التخصيص والنسخ، يعني بعدين بعد ذلك ب 4-5-6-10 فصول ما أدري كم فصل حسب الكتاب اللي عم تدرسه. هذه نقطة جدا مهمة. على كل حال بس هو الطرح اللي طرحه الميرزا مهدي الأصفهاني صاحب المدرسة التفكيكية، هي فكرته ما هي؟ فكرته هي عبارة، طبعا هو مسمها تفكيكية بس نحن عم وصفنا بوصفه ما وصف نفسه فيه، يعني بس باعتبار من أتى على منهجه سمى نفسه تفكيكي. الفكرة اللي طرحها هناك هي محاولة علاج هذه الإشكالية، انه بنميز نحن بين علم وبين شو اسمه. حتى مثلا مثل السيد الخميوي وقت ما بيطرح بحث ماذا انه الخطاب فكره الخطاب القانوني شو احدى بركاتها شو تفهم ما معنى شو تقسيم المنفصل. انه على مستوى الخطابات القانونيه سهل جدا ماذا تفعل، تقول الماده الاولى تقيد بالماده الثانيه، الماده العاشره تقيد الماده الاولى، وفي روح الدستور يقيد ما ادري شو بسوي روح القانون ما ادري بعدين تروح الشريعه بعدين تسوي لنا. نفس الشيء موجوده بالعرف العقلائي هذه المسائل جدا. وكذلك احدى الامور الان موجوده وبعض الاساتذه بيطرحها الله يحفظه في مساله اهميه البحث هل واقعا التخصيص بالمنفصل بهالبداهه كما هو الشائع الان بذهن هؤلاء بيشتغلوا بيشتغلوا هالطريقه ولا لا. ما انه التخصيص بالمنفصل امر بديهي بهالشده يعني فعلا. لذلك وقت ما نقول عمومات كثيره وروايه تخالف واقعا مشكله الروايه تكون، فاقول مش فهمان الروايه انا ولعل لها خصوصيات لا اعرفها، فاقول قضيه في واقعة فعلا. كان في بعض المعاصرين بس عذرا بس اخر العباره، انا سامع من احد الاساتذه المعاصرين حفظه الله ورعاه سماء الان صار على مشارف المئة او بل او تجاوز المئة بالي، انا سامعه مره يقول بنص العباره يقول انا لا اخصص سبع عمومات بروايه واحده، انا لا اخصص سبع روايات عامه خبر واحد. اذا كان عمومات بهالكثره اخر وكل الوقت اهل البيت يعمم. وعلى فكره اعطيك مثال اخر، روايه الغسل عندك انت ما يقارب 20 رواية تقول اغتسل اغتسل اغتسل، تجيك رواية تقول لك ثلث الأعضاء ثلث الجسد. كيف كانوا يغتسلوا هالناس يعني؟ وأخي شوف شيء إلا رواية واحدة، والطائفة ما أفتت بالتثليث إلا يمكن بالقرن الخامس الهجري، يمكن هنيك أفتت يعني بالتثليث. إحنا مش مثلثة تذر حتى برأ من التثليث على كل حال ثلثنا الله الوكيل التثليث. بعدين صار مشهور صار يخاف أن يخالف خلافة المشهور هذه أنه من التثليث. أهل قم ما كان يغتسلوا بالتثليث عادي، كان يغتسل رأسه ثم بعدين جسمه على فتوى مثل فتوى السيد محمد سعيد الحكيم الله يرحمه، تبدأ من الفوق شايفين فتوى ما أدري تبدأ من فوق الأسفل. هكذا كان أهل قم يغتسلوا في يعني فتاوى المنقولة عن علي بن باباوي وعن الصدوق بهالطريقة تغتسل من فوق لتحت. طب بس واحد قلو اغتسل بيفهم هيك انه كب ماي من فوق يعني شوف اغتسل يعني. طب هذه الاطلاقات كلها تخصصها برواية واحدة هل ممكن مع شدة الابتلاء بهذه المسألة؟
شيخنا البعض قال ان كلهم
طبعا مضافة الى في مشكلة عويصة بس قل بالتثليث انه في اسئلة منطقية تنسأل
ان هذا وين
وين بالضبط هذا في اسئلة منطقية جدا تنسأل وشو نسوي بديش خبرك اكثر يعني شو التفاصيل شو الله يبليك. على كل حال أو الله يبليك لا بأس
بعض المولى كلام الأئمة عليهم السلام كله على نحو القرن المنتصر.
نحو شو؟
قرن المنتصر كله من نبي لصعب
ما عندي مشكلة في قرن المنتصر. الإمام بيتكلم؟
يعني هو كلام واحد.
هذه مبنية على فيزياء الكم بالي. هذه تصح بناء على فيزياء الكم باعتبار أن الماضي والحاضر والمستقبل شيء واحد، فلا بأس به كلامه منطقي جدا وجيد فعلا. قد يكون قصده هذا اللي تكلم بهذا الكلام نكتة لا بأس بها مطروحة بس صعبة شوي بدها تطبيقها وعندي شواهد عليها. هي مسألة أن يكون كلام زين العابد مثلا كلام العسكري قد يكون في بعض الأحيان كاشف عن قرينة متصلة بكلام الصادق، مش أنه هو كلامه متصل بكلام الصادق بل يكشف عن قرينة لعله أنا غفلت عنها كانت أصلاً الصادق ناظر لهالنكتة من أول لحظة. فكلام الإمام الصادق مقترن بقرينة متصلة كشف عنها كلام العسكري، لعله هذا مقصوده مش مقصوده أنه على فيزياء الكم. ممكن يكون أضع فيزياء الكم فلنا بزمن نحن في آراء كثيرة صارت الحمد لله ما نستمع لكل الآراء لازم عزيزي
هذه
لا نحن الأصل في الخطابات أهل البيت والأمر بنقل مقامهم وأمرهم ببث العلوم وتناقل العلوم يقتضي أن الأصل أن القضايا حقيقية، إثبات كونها قضايا خارجية ما تحتاج إلى قرينة. ونحن بحثنا بكتاب دور الزمان والمكان ثلاث أدلة على إثبات كيف أن الأصل في بيانات أهل البيت أنها قضايا حقيقية. سواء كان من مستوى مقامهم أو مستوى أمرهم بالتناقل أو حتى مع ظهور الخطابات الكلية التي تنطرح في كلماتهم، أنه إذا كان كذا الشرط سواء على قضية شرطية أو غيرها من القضايا التي تطرح في كلماتهم صلوات الله عليهم. من يريد أن يحمل كلام المعصوم على قضية في واقعة بمعنى أنه مرتبطة بس بهذه الواقعة، هذا الذي يحتاجه إلى قرينة. وده الأصل اشتراك الأحكام، وأن حلالهم حلال إلى يوم القيامة وحرامهم حرام إلى يوم القيامة. تخصيصه بظرف بزمان بشخص بفرد هذا يحتاج إلى قرينة مو العكس. الرابعة روي عن علي صلوات الله عليه. أنا كنا رحنا على النجف بس مش أحسن تروح؟ شو جالس معك هسه أنا أشوفك يعني؟ كنا زرنا. روي عن علي بسند ضعيف بسبب السكون عادة هم. هو مع أنه في مشكلة بالنوفل ترى على مبانيهم يعني، بس أنه خلص يحطوها دائما بظهر مين؟ بظهر السكوني باعتباره هو الواجهة بالي، وهم عندهم مشاكل مع نفس السكون مع نفس النوفل يعني. ليش النوفل؟ ما موثق بالنص عندهم. ما في نص على وثاقة النوفلي. النوفلي توثيقه إما باعتبار أنه من المعاريف أو أنه عندما ذم بأمور خارجة عن الرواية، مما يدل على أنه من نفسه لم يكن فيه مشكلة. كان فيه مشكلة اتهام بالغلو أو بعض الأمور الخاصة، طبعا دافع عنه أنه مش متهم بالغلو. أي بالي بعضهم اتهموا بالغلو لحسين بن يزيد بن خليفة رزاق واحد تاني حسين بن يزيد المهم على حال نوفلي. فعلى كل حال في قراءة كثيرة ممكن واحد توثيقه على أساسه، بس أنه على مباني القوم نثق. سيد الخوي بوثقه يا أما كامل الزيارة يا أما تفسير علي بن إبراهيم. سيد الخوي نعم ببعض كتابات الفقهية سيد الخوي قد يضعفه بس بعدين بيرجع بوثقه، ممكن بعدين يضعفه بس بيرجع بوثقه تخافش يعني ماشي الحال. بعدين بالأخير يوثقه سيد الخوي إما على أساس مباني كامل الزيارات أو على أساس تفسير القمي. بالي أنا مرة كتبت 8 وجوه لتوثيق النوفلي تتبعتها بكلمات العلماء وبيانت أيها تصح أيها لا تصح. إيش نسوي نكبه صاحبنا هذا نتركه يعني؟ والله ما يصير عيب يعني صاحبنا ما سوى شيء الرجل وما حكى شيء ضروري يعني نكذب الناس ها؟ روح ضعف هارون بن مسلم أنت ايه على المساعدة 3 اصلا فيش مساعدة بالريدة روى عنه الهارون متخصص بواحد اسمه مساعدة
بناء على اتحادهم وثاقتهم
ايه لا بأس شايف مروياتهم انت جيدة جدا ممتازة لانه هي قانون لو كان لبان هي قانون بالي هي تطبيق لقانون لو كان لبان كبرى المعارف لذلك في كتاب اسمه قاعدة لو كان لبان بمقدمة الكتاب بيّن استفادات العلماء من القاعدة في العلوم الأخرى غير علم الأصول فبيّنت استفاداتهم منها بعلم الرجال ذكرت هذه وذكرت مسألة شو اسمه المعمرين أنه عادة العلماء إذا واحد لم يذكر أنه من المعمرين فما يكون معمر أنه متعارف في ديدنهم ماذا أنه لو كان معمرا يشار إليه أنه تعتبر هذه من العلامات الباردة في الشخصيات. جبت شواهد عليها من عبارات جملة من العلماء أنه كيف يرفضون أن فلان معمر لأنه لم يذكر أنه معمر، وأنه لو كان معمرا ماذا لذكر. نفس الشيء هذه المسألة اللي بنى عليها رحمه الله تعالى الشيخ التبريزي في حياة ما أدري بعد ما مات بعده شو صارت. الرابعة روي عن علي عليه السلام بسند ضعيف في امرأة نذرت الطواف على 4 يديها ورجليها حتى يوضح لك شو يعني 4 مش أن توقف على 4 مثلا، أن عليها طوافين بالمعهود يعني على 2 وعمل بمضمونه الشيخ أبو جعفر الطوسي والقائل المحقق طبعا الموجود بالشرائع ربما قيل ما موجود بالشرائع أنه قال لذلك في الجواهر جزء 19 صفحة 401 قال لم أتحقق القائل. شيخ محمد تدري أنه الروضة ناظر للمختصر يعني الكتاب اللي كان أمامه للشهيد الشهيد الأول أثناء كتابة اللمعة كان كتاب المختصر النافع فلذلك هو العبارات عادة تأخذ من هناك موجود بالمختصر النافع ربما قيل مثل الشرائع. فلذلك انه حتى ما فيك تصححها على اساس ذاك. فذلك اتصور هنا كان في اشكاليه سواء لانه عبر ربما قيل فكانه في قائل ما. هلا من هو القائل؟ على ذمه المحقق. يعني ما تحطوها بظهر الشهيد، حطوها بظهر مين؟ ظهر المحقق. وعاده نحط الظهر المحقق احسن ما نحط الظهر الشهيد. بس ذاك قتل، ما نحط كم نتكلم عليه ما قتل. بس بكل
دعاء الشارع
هو دائما يبين القضايا الحقيقيه حتى في قضيه مرأة قضيه خارجيه. بالي ما احنا سلمنا، نحن نسلم ان القضيه حقيقيه بس ما فهمناها. اردنا انه هيك النتيجه هيك وصلت للبحث. اردنا ان نعبر عن عدم فهمنا للحديث، ماذا قلنا؟ قضيه في واقع. انا عم خبرك انا مش فهمان، بس بدي اعبرك بان ما فهمان بعباره اصطلاحيه. ما حلو اقول لك ما فهمان،
تقول ضعيف وفكره مبدعه.
لا حدا رد صحيح، انا رد هرويت زبيت الاسد معروفه. هذه يعني انه واحد وقع بالثاني دندل الثاني الثالث الرابع
ما
احنا لهم اكلهم الاسد.
شيخنا بناء على مثالكم وجدت اخت هذه الذي نزلت تمشي على
اربعه بلي
الفقير
رح يفشي لانه باطل على قضية في واقعة. أما إذا على اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين لا من إلا نتعد. وقيل والقائل المحقق الحلي لم يقل هيدي والقائل المحقق إشكال على الشر على الشهيد الثاني، لأنه يعني المحقق ما قال، محقق قال شو ربما قيل. بس وقيل يقتصر هيدي ما في إشكال على الشهيد الأول، نفرق بين العبارتين. أشكل على الشهيد الثاني عادي حتى لو كان شهيد، بس ذاك الشهيد الأول أصعب مسائل.
قائل هذا القيل هو المحقق.
إيه غلط، ليس القائل هو المحقق.
قائل القيل.
إيه غلط، قائل القيل أوكي. يعني القائل قيله هيك معناتها؟ إيه بالي، هذه ما بتصير إلا عندكم.
لا
شو هذا؟ في لغة عربية كذا وقائل وقائل.
طيب.
يقتصر الحكم بالحكم على المرأة. وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص، ويبطل في الرجل لأن هذه الهيئة هيئة الحبو غير معتد بها شرعا، فلا ينعقد في غير موضع النص. والقيل والقائل ابن إدريس يبطل فيهما. من فيهما؟ لا، في الذكر والأنثى. واحد. لما ذكر من ذكر أنها هيئة غير معتد بها، واستضعافا للرواية قال الشهيد الأول والأقرب الصحة فيهما للنص، وضعف السند منجبر بالشهرة. وإذا ثبت في المرأة نتعدى إلى مين؟ إلى الذكر بطريق أولى. والأقوى يقول الشهيد الثاني ما اختاره ابن إدريس من البطلان مطلقا. وربما قيل هذه نكتة آخر قيلة هذه لا بأس في آخر ضربة، ونسألكم الدعاء أن واحد ماذا يقول؟ يقول يا أخي هذا نذرت أن تطوف، ونذرت أن تكون ماذا؟ حبوا. تبطل الهيئة ويثبت الأصل، نفكك بالحجية هيك علمونا بالوصول. فنثبت النذرة بالطواف، فتطوف كم مرة يعني هذه؟
مرة واحدة،
مو مرتين ليديها ومرتين لرجليها. نذرت أن تطوف ونذرت أن يكون الطواف حبوا، بطلت الكيفية وثبت أصل الطواف فتطوف مرة واحدة. يقول الشهيد الثاني الرد واضح، دائما الرد واضح في هذه المسائل. شو هي؟ أنه هذا من موارد ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد. هي قصدت المجموع ما قصدت التحليل، تجي تحلل ذهنها مش واجب. هذا مثل واحد قال لله علي أن أصوم يوم مثلا يوم العيد، يوم العيد، فنقول له ثبت بحق الصيام وبطل كونه العيد. ما هكذا، هو نوى هذا، فالصوم كله باطل. وربما قيل ينعقد النذر دون الوصف، فتجب عليها طواف واحد ويضاعف بعدم قصد المطلق. يعني هي لم تقصد ماذا؟ الطواف مطلقا، ثم قالت أن يكون كذا، لا هي قصدهما معا. والحمد لله رب العالمين. يا رب.
ليش قاعد تعملون مع المسألة كأنها في خصوصية للمشعر؟
بدكم شو يكون مطلب تبع موضع النص؟ هذا شو اسمه طبعا القضية في واقع، جيبكم موارد هذا بدكم غدا.
نعم.
شو اسمه؟ بس إني مكتوب، بس إني مكتوبين. ذاك بحث طويل جدا.